الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فصل. الظاهر أنه لا مفهوم للوقت وما بحكمه مطلقا. الكلام في الفصل الثاني من فصول باب المفاهيم، ألا وهو في مفهوم الوصف. من الجملات التي وقعت مورد البحث لدى الأعلام الجملة الوصفية، حيث بحث فيها في أنها هل تدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف أم لا، هل تدل على نفي الحكم عن غير مورد الوصف أم أن غير مورد الوصف مسكوت عن، وبيان الحال فيه بحاجة إلى دال آخر. نحن والوصف لا دلالة للوصف على ذلك. وقبل الخوض في صلب البحث ينبغي تبيان أمور. الأمر الأول أن عنوان وموضوع المسألة هو الوصف وما بحكمه، والمراد بالوصف الوصف النحوي، أعني المشتقات الجارية على الذوات كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة ونحوها. وإن كان المعمول في مقام المثال التمثيل باسم الفاعل، أي المتعارف التمثيل باسم الفاعل، إلا أنه من باب المثال لا من باب الحصر. والمراد من قولهم وما بحكمه، وما بحكمه عبارة عن ألف الألفاظ التي ليس لها حمل مواطاة وحمله وهو، بل لها حمل اشتقاق وذي هو، يعني وحمل ذي هو، مثل أكرم إنسانا ذا علم، أو جئني بإنسان ذي علم وما شاكلوا ذلك. ب الأسامي الجامدة الجارية على الزواج والتي تعد من المشتقات في اصطلاح الأصول من قبيل الزوجية الرقية الملكية وما شاكلوا ذلك. جيم النسب أعني أسماء النسبة كبغدادي وهاشمي وخزرجي وما شابه ذلك. دال ما كان كناية عن شيء يعني عن الوصف كالحديث الشريف الذي يرويه العامة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لئن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. والمراد أولا من الشعر هنا الشعر الجاهلي الغزلي لا مطلق الشعر، وثانيا أن امتلاء البطن شعرا كناية عن الشعر الكبير المذموم لما ذكر في محله من أن الامتلاء كناية عن الكثرة، فامتلاء البطن شعرا كناية عن الشعر يعني عن كثرة قول الشعر. ولكن هل هذا مفهوم وأن الشعر القليل ليس مضموما أم لا؟ هذا أيضا ماذا مما يندرج تحت عنوان أو تحت قولهم وما بحكم الواثق فيشمله النداء. الأمر الثاني أن الوصف النحوي عادة ما يكون معتمدا على الموصوف ويكون موصوفه مذكورا في الكلام، بينما الوصف في المقام اللي قلنا أن المراد به الوصف النحوي، بينما المراد بالوصف في المقام فالظاهر من إطلاق عناوين القوم عدم اختصاص محل النداء بما إذا كان الوصف معتمدا على الموصوف، بل الوصف هنا أعم من أن يكون معتمدا على الموصوف مثل أكرم إنسانا عالما
وكقوله عليه السلام في الغنم السائمة زكاة أم لم يكن معتمدا على الموصوف مثل أكرم العالم وكقوله في السائمة زكاة بدون الغنم أي بدون ذكر الموصوف. الأمر الثالث أن انعقاد المفهوم للجملة الوصفية إنما يكون في ظل دلالتها أي دلالة الجملة على الخصوصية والمنظور من الخصوصية العلية المنحصرة أعني كون الوصف علة منحصرة فإذا ثبت أن الوصف علة منحصرة فبطبيعة الحال إذا وجدت العلة يوجد المعلول وإذا انتفت العلية المنحصرة انتفى المعلول والحكم برمته لا أنه ينتفي شخص الحكم بانتفاء الوصف اللي ثبت أنه علة منحصرة وأما نوع وسنخ الحكم يبقى ليس الأمر كذلك. وهذه النقطة قد تقدم ذكرها في أوائل المفاهيم. ثم بعد التعرف على هذه الأمور يطرح هذا التساؤل هل أن الوصف وما بحكمه له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ هل يدل على انتفاء الحكم عن غير مورد الوصف وما بحكمه أو لا دلالة على ذلك؟ في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول المشهور والمعروف بين أصحابنا كما عن التقريرات إنه الشيخ في الأعظم في التقريرات ادعى الشهرة ونسب هذا القول المشهور كما عن التقريرات هو القول بعدم المفهوم للوصف على عكس ما قالوه في الجملة الشرطية. القول الثاني ما عن جماعة من أن للوصف مفهوما وقد عدي ذلك إلى ظاهر الشيخ أي الشيخ الطوسي رحمه الله كما وحكي عن الشهيد أنه جنح إليه في التذكرة، أي في كتاب التذكرة الشهيد الأول. القول في جنح إليه في كتابه الذكرى. القول الثالث القول بالتفصيل، حيث هناك في المسألة عدة تفاصيل ذكر بعضها الشيخ الأعظم في التقريرات، وبعضها الآخر بعض محشي الكفاية، والمصنف رحمه الله سوف يتعرف إلى تفصيل منسوب إلى العلامة الحلي رحمه الله مع مناقشته ونقده. وكيفما كان، نأتي إلى مختار المصنف في هذه المسألة. المصنف رحمه الله في باب الجملة الشرطية دخل البحث من خلال طرح سؤال واستفهام، حيث قال الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ ثم في مقام التحليل توصل إلى نتيجة أنها لا تدل على المفهوم، بينما في باب الجملة الوصفية أتى من ابتداء الأمر وقال من دون تساؤل واستفهام قال الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا. فهو رحمه الله في المسألة تابع المشهور والمعروف بين الأصحاب من عدم المفهوم للجملة الوصفية. وقوله مطلقا إشارة إلى نفي التفاصيل التي فصلوها في المسألة. ولأجل إثبات مدعاه رحمه الله هذا جاء من خلال بطلان، من خلال إبطال ونقد أدلة الخاتم، فنقل أدلة المثبتين ونقدها، فاستنتج بالآخرة عدم المفهوم في المسألة. ثم أن القائلين بمفهوم الوصف تمسكوا بأدلة ثمانية كما ذكرها العلامة المشكيني رحمه الله في حاشيته على المقام، غير أن المصنف رحمه الله أشار إلى ستة منها. باعتبار أنها أهم الوجوه التي تمسك بها المثبتون. الوجه الأول دعوى الواضع أو التبادر بتقريب أن المتبادر من ظاهر الجملة الوصفية وإتيان الوصف العلية المنحصرة مما ينتج أن الجملة الوصفية موضوعة للدلالة على العلية المنحصرة المستلزمة لانتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. الوجه الثاني دعوى الانصراف بتقريب أن الجملة الوصفية عند الإطلاق منصرفة إلى كون الوصف علة منحصرة لثبوت الحكم من باب أن هذا الفرد من الوصف أكمل الأفراد. وعندها فيلزم انتفاء سنخ الحكم بانتفاء ذلك الوصف. الوجه الثالث دعوى الإطلاق بتقريب أن الجملة الوصفية عند توافر مقدمات الحكمة يراد منها العلية المنحصرة بحيث لو كان هناك وصف آخر دخيلا في غرض المولى لكان عليه بيانه، وحيث لم يبينه وهو في مقام البيان فيستكشف منه من عدم البيان أن لا وصف آخر دخيل في غرضه غير هذا الوصف المنحصر به. وهذه الوجوه الثلاثة هي تلك الطرق الثلاثة التي تمسك بها القائلون بمفهوم الشرط، تمسك بها القائلون بالمفهوم للجملة الشرطية، وقد أجاب المصنف عنها ونقدها فلا حاجة إلى الإعادة. لذا يأتي رحمه الله في المقام ويذكرها بنحو الإشارة، يقول لعدم ثبوت الواضع، عدم ثبوت قرينة أخرى، مراد من القرينة الأخرى هنا يعني أخرى يعني غير منه غير الواضع، ماكو قرينة عامة من انصراف أو إطلاق. الوجه الرابع وهو مذكور في المتن قبل الوجهين الثاني والثالث، وهو مسألة لزوم اللغوية بتقريبه، أنه لو لم يكن للوصف مفهوم ولم يدل على نفي الحكم عن غير مورد الوصف لازم منه أن يكون ذكر الوصف لغوا وعبثا في الكلام، ويستحيل صدور الكلام العبثي من المولى الحكيم. فمن أجل ذلك بحكم العقل وصونا لكلام المولى عن اللغوية نقول بأن الوصف له مفهوم ويدل على نفي، نقول للوصف مفهوم وأن إتيان الوصف في الكلام لغرض تبيان أن الوصف أن الحكم منحصر بالوصف المذكور ومنفي عن غير مورده، أي عن غير مورد الوصف. هذا هو الوجه الرابع من الوجوه التي تمسك بها المثبتون للمفهوم. أجاب المصنف رحمه الله عن هذا الدليل بأن الاستدلال بهذا الوجه مما لا ينبغي، إذ أن فائدة الوصف في الكلام لم تكن منحصرة بالدلالة على المفهوم، بدلالته أي دلالة الوصف اللي جبناه في الكلام على المفهوم، حتى يقال بأن إذا سلبنا هذه الفائدة عنه عن الوصف لكان الإتيان به لغوا وعبثا، بل أن للتوصيف فوائد متعددة ومتنوعة. والشيخ الآخود رحمه الله وإن لم يتعرض إلى تلك الفوائد الأخرى للتوصيف، إلا أن المحقق صاحب المعالم رحمه الله أشار إلى مجموعة من الفوائد التي من أجلها يأتي المتكلم الحكيم بالتوصيف، من قبيل شدة الاهتمام بمورد الواصف، كقوله إياك وظلم اليتيم. ليس قائلة أنه معناته أنه غير اليتيم روح أظلم، أو من قبيل عدم احتياج السامعين إلى ما سوى مورد الواصف. أشبه بأنه هو من ذا عبد منفي، ما يحتاج هو إلى غير مورد الواصف. فعندما تذكر له فقد مورد الواصف هذا مورد حاجته، كقولك لمن لا يجد غير ماء البئر، تقول له ماذا؟ ماء البئر طاهر مطهر. ليس أن مفهومه أن غير ماء البئر ليس طاهر ليس مطهر، وغير ذلك من أمور أخر للتوصيف لدى المتكلمين، وعندها فلا يصغى لما احتج به المثبتون من أنه لولا المفهوم للزم اللغو والعراء عن الفائدة. ثم تعرض رحمه الله إلى تفصيل في المسألة، وذكره لهذا التفصيل إقحام له في أثناء أدلة المثبتين، وإلا وراء التفصيل يتعرض لمن؟ إلى الدليل الخامس. صار التفصيل صار انطرح في أثناء بيان أدلة المثبتين، والتفصيل قد والتفصيل هذا قد نسبه الشيخ الأعظم في التقريرات إلى العلامة الحلي رحمه الله، وحاصله أن الوصف إذا استفيدت عليته وأنه علة دل على المفهوم، كقوله أكرم زيدا العالم لعلمه أو لكونه عالما، وإن لم تستفد علية الواصف فلا يدل على المفهوم، كقوله مثلا أعتق رقبة مؤمنة مثلا. فالجملة هذه لا مفهوم لها، فالجملة الوصية إن استفيدت عليتها وكونها علة دلت على المفهوم، وإلا فلا دلالة لها على المفهوم. أجاب المصنف رحمه الله على هذا التفصيل بأن للمناقشة فيه مجالا، وحاصله أولا أن صرف استفادة عليته غير كافية لإمكان أن تكون العلة في الواقع غير الوصف، لإمكان أن تكون العلة في الواقع غير منحصرة في الوصف المذكور، بل لعل له هناك علة أخرى. فإذا العلية الصرفة ما لم تكن منحصرة، ما لم يحرز انحصارها لا تدل على المفهوم ولا توجب الانتفاء عند الانتفاء. يعني مجرد صرف أن هذا علة، عرفنا في تلك النقطة في الأمر الثالث أنه إحنا ما بد مجرد علية، وإنما لابد أن نحرز بأن هذا الوصف علة منحصرة. فالعلية الصرفة ما لم يحرز انحصارها لا تدل على المفهوم ولا توجب الانتفاء عند الانتفاء. وثانيا على تقدير كون العلية بنحو الانحصار في مورد وبقرينة خاصة، وإن كانت مقتضية للمفهوم لكنه أجنبي عن موضوع الباحث، إذ موضوع البحث كون الوصف بنفسه دالا على العلية المنحصرة المستلزمة للمفهوم لا بقرينة خارجية. وبالجملة فدلالة الوصف على العلية المنحصرة بالقرينة الخارجية أجنبية عن المقام ولا تصلح دليلا وحجة على منه على دلالة الواصف مطلقا على المفهوم مطلقا بدون قرينة عند الإطلاق. فالنتيجة أن ما ذكره العلامة قدسة الروح ليس تفصيلا في محل البحث، ليس تفصيلا في محل البحث، وهو دلالة الوصف في حد ذاته وبنفسه على المفهوم. فإن دلالة الوصف على المفهوم بالقرينات الخاصة وفي بعض الموارد خارجة عن محل البحث لعدم استناد هذه الدلالة المن إلى الوصف من حيث هو. الدليل الخامس من أدلة المثبتين وحاصله أن القيود التي تذكر في الكلام على أقسام ثلاثة: قيد احترازي، وقيد توضيحي، وقيد غالبي. يقول المستدل أن الأصل الأولي ومقتضى القاعدة في باب القيود التي تذكر في الكلام كون القيد احترازيا، فإن المتكلم إنما يأتي بالقيد للإحتراز عن الفاقد له ولإخراجه عن حيز كلامه. فالأصل الأول في القيد الاحترازية ولازمها انتفاء الحكم بانتفائه. فإذا قال مثلا وقفت هذا الكتاب على طلاب العلم المتهجدين كان التهجد قيدا، فإذا ترك الطالب التهجد خرج عن دائرة الموقوف عليهم، فترك التهجد الذي هو قيد يوجب انتفاء الوقف. ولا نعني بالمفهوم إلا انتفاء الحكم بانتفاء القيد. ناقش المصنف رحمه الله هذا الدليل بما حاصله أن احترازية القيد لا تدل على ثبوت المفهوم للوقف، لأن أقصى ما تقتضيه الاحترازية أن توجب تضييق دائرة موضوع الحكم. أقصى ما تقتضيه الاحترازية أن توجب تضييق دائرة موضوع الحكم. ومن المعلوم أن انتفاء قيد الموضوع كانتفاء تمامه في أي شيء؟ في ارتفاع شخص الحكم بانتفاء قيده أو بانتفاء موضوعه. وقد مر سابقا وأكدنا مرارا أن المفهوم ليس هو انتفاء شخص الحكم. ليش؟ لأن ارتفاعه عقدي وليس مرتبطا بعالم المفهوم ودلالة اللفظ عليه. فإذا انتفاء الحكم بانتفاء قيده ليس أجنبي عن باب المفهوم. ثم يتعرض إلى الدليل السادس من أدلتهم. قال رحمه الله فصل الظاهر. أتى رحمه الله في باب الجملة الوصفية من دون استفهام ومن دون طرح تساؤل كما فعله وين في باب الجملة الشرطية. قال الظاهر أنه لا مفهوم للوصفي وما بحكم الوصفي مطلقا في قبال التفاصيل الآتية لعدم بل. فهو شلون أثبت المدعاة بهذه الكيفية وبهذا الترتيب؟ أنه من خلال إبطال ونقد أدلة الخاتم. قال لعدم ثبوت الوضع، هذا أحد الوجوه التي استدل بها المثبتون. وعدم اللي هذا الثاني، هذا اللي أنا ذكرته الوجه الرابع. وعدم لزوم اللغوية بدون المفهوم للوصف لماذا؟ لعدم انحصار فائدة الإتيان بالوصف به أي بالمفهوم وبدلالته على المفهوم، بل هناك للتوصيف عدة فوائد. وعدم هذا ثالثها ورابعها، كيف ثالث ورابعها؟ وعدم قرينة أخرى كالانصراف وكدعوى الإطلاق من مقدمات الحكمة. الثالث الدليل الثالث والدليل الرابع شنو كان؟ العصر الثاني والثالث اللي من الخارج، دعوى الانصراف ودعوى الإطلاق في قبال منه؟ في قبال دعوى الوضعي. وعدم قرينة أخرى ملازمة للمفهوم طب وعليته، هذا منه تفصيل العلامة رحمه الله، أفحمه الماتن في أثناء أدلة المثبتين. قال وعلي وما ذهب إليه العلامة رحمه الله من التفصيل حسب ما نسبه إليه الشيخ الأعظم في التقريرات، قال وعلية الوصف فيما إذا استفيدت، يعني عليته استفيدت، قال يعني يقول إذا العلية استفيدت فدل على منه؟ المفهوم. وأما إذا لم تستفد العلية فلا يدل على المفهوم. هذا التفصيل يقول أولا غير مقتضية للمفهوم كما لا يخفى، يعني صرف العلية ما لم يحرز انحصارها لا يفعل شيئا لنا، لا تدل على المفهوم ولا توجب الانتفاع عند الانتفاع. وثانيا على تقدير كون العلية بنحو الانحصار في مورد وبقرينة خاصة، قال وإن كانت صحيح تقتضي المفهومة تقتضي الانتفاع عند الانتفاع، إلا أن هذا المفهوم لم يكن من مفهوم الوصف المبحوث عنه، ضرورة أن هذا المفهوم مقتضى منه مقتضى العلية الكذائية، يعني العلية المنحصرة المستفادة من القرينة الخارجية عليها في خصوص مقام وفي خصوص مورد من الموارد. وهذا وهو يعني وكون المفهوم مقتضى القرينة الخاصة مما لا إشكال فيه ولا كلام، ولكنه ما الفائدة؟ ولكنه خارج عن محل البحث، خارج أجنبي عن محل النزاع. إذن فلا وجه لجعله، يعني ما ذكره العلامة ليس تفصيلا في محل البحث، لما هو طالع عن محل البحث صار له هذا التفصيل. إيش يقول الآخر؟ يقول هو من طلع عن محل البحث فصار عنده تفصيل، أما هذا يصبح تفصيلا في محل بحثنا؟ يقول لا، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع والبحث وموردا للنقد والإبرام. ولا ينافي ذلك، يعني عدم المفهومين الدليل الخامس، ولا ينافي الدليل الخامس من أدلة المثبتين، قال ولا ينافي عدم المفهوم للوصف ما قيل من أن الأصل الأولي في باب القيود أن يكون القيد احترازيا، وهذا تقريبا هو يكون شبه الدارج على الألسنة أيضا، أن الأصل في القيود أن يكون احترازيا، فليكن احترازيا هذا شيء، أما أنه هل هذا يثبتنا المفهوم الوصفي هذا شيء آخر، بس هذا لا دليل. قال لأن ليش لا ينافي، يعني يبقى أن الوصف لا مفهوم له، وهذا القول لا يضر فيه ولا يثبته. لماذا؟ قال لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية. مثل ماذا؟ مثل ما إذا كان، أنا أقرأ النسخة هي بيها شوية نسختين، أقرأ هذه النسخة، مثل ما إذا كان هذا الضيق بلفظ واحد، يعني هذا الضيق إشارة ضيق دائرة الموضوع، يقول مثل ما إذا كان الضيق بمن بلفظ واحد كقولك جئني بإنسان، جئني بإنسان هذا بمنزلة منه بمنزلة اللقب الذي لا مفهوم له المسلم عدم دلالتي على المفهومين. فلا فرق، ماكو فرق بين أن يقال جئني بإنسان يعني المشتمل على لفظ واحد وضيعت دائرة موضوع الحكم بلفظ واحد اللي هو يكون بمنزلة اللقب اللي المسلم عدم دلالة على المفهوم، وبين تعبيرك جئني بحيوان ناطق المشتمل على لفظين وقد ضيقت دائرة الموضوع بلفظين. غرض رحمه الله شنو من هذا فلا فرق؟ غرض يقول أنه أن ذكر القيد وعدم ذكر القيد سيان بالنسبة لمن؟ سيان بالنسبة إلى تضييق أو إلى ضيق دائرة موضوع الحكم، وأن انتفاء الحكم بانتفاء ليس نيا من مفهوم الوصف المبحوث عنه. قال فلا فرق أن يقال جئني بإنسان اللي هو مثال للضيق لتضييق دائرة موضوع الحكم بلفظ واحد أو جئني بحيوان ناطق بلفظين، لا فرق بينهما، وأن ذكر القيد وعدم ذكر القيد سيان بالنسبة إلى تضييق دائرة موضوع الحكم، وأن انتفاء الحكم بانتفائه ليس نيا من مفهوم الوصف المبحوث عنه. كما أنه على الدليل السادس، كما أنه الوجه السادس